الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في مدرك قاعدة اليد، وقد ذكرنا أنها موافقة لرواية وردت عن طريق العامة وعن بعض الخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهي رواية وردت في الأصل في كتب العامة عن الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، وهي ضعيفة سندا نظرا لروايتها عن الحسن البصري وسمرة ابن جندب الذين ثبت فسق عقيدتهما. نعم، ذكرت من طريق الخاصة في كتاب عوالي اللآلي، ونقله عنه المحدث النوري في المستدرك. ونحن نعلم بأن كتاب العوالي لا يؤخذ به لضعفه، إلا أن كثرة استشهاد الفقهاء به يمكن أن يحقق الشهرة له، ومن ثم تكون هذه الشهرة جابرة لضعف السند. وقد ذكرنا بعض الاحتمالات التي قد توهم ثبوت الشهرة الجابرة للخبر الضعيف، ولكن حتى مع عدم الوثوق بصدور الرواية، مع ذلك القاعدة تكون تامة، لأن سيرة العقلاء دليل عليها. غاية الأمر، لو كانت الرواية موثوقة الصدور عن الرسول ولو بانجبار ضعفها لكثرة استشهاد الفقهاء بها، لكانت السيرة مؤيدة للرواية الدالة على القاعدة. وأما مع فرض عدم تحقق الوثوق بصدورها، فإن الدليل على القاعدة ينحصر بالسيرة. وعلى هذا فالقاعدة تامة الدليل إما نصا وإما سيرة. الجهة الثالثة للبحث في القاعدة هو البحث في كون مدلولها هل هو الحكم التكليفي أم أنه حكم وضعي. وحيث أننا لم نحسم كون مدرك القاعدة هل هي الرواية أو السيرة عند البحث في تلك الجهة، فلا بد لنا من البحث في الجهة الثالثة، وهي التي كانت عبارة عن إفادة القاعدة للحكم التكليفي أو الوضعي على كلا التقديرين، أي على تقدير كون مدركها الرواية وعلى تقدير كون مدركها السيرة. أما إذا كان مدرك القاعدة هي الرواية، فالرواية هي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ومن الواضح أنها لا يمكن أن يكون معناها الإخبار، يعني إذا كانت صادرة عن الرسول لم يكن الرسول في مقام الإخبار والحكاية، بحيث تكون جملة خبرية حاكية، ليكون معناها أن ما وقع في اليد يبقى فيها حتى تؤديه إلى صاحبه، ولا يمكن أن يكون هو معناها هذا هو معناها المعنى الإخباري لعدة جهات. الأولى أن هذا المعنى توضيح للواضحات ولا يحتاج إلى بيان، فإن من أجل الواضحات هو ثبوت البقاء إلى أن يتحقق الأداء. فإذا حملناها على المعنى الإخباري بأن الرواية هي في مقام الإخبار والحكاية لكان توضيحا للواضحات، يعني معناها راح يصير شنو؟ أنه ثبوت البقاء إذا أخذت اليد إذا استولت على شيء يثبت البقاء إلى أن يتحقق الأداء بتأديته إلى صاحبه، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إخبار. الثانية أن هذا المعنى يكون مخالفا للواقع في بعض الموارد، فيكون الإخبار بها غير صادق كما في موارد زوال البقاء بغير الأداء كما لو تلفت العين. نعم، كما لو تلفت العين بعد الأداء ماكو حتى تؤدي، كما لو أحرقت أو وقعت في البحر وما شابه ذلك، فإن الزوال زوال ثبوت البقاء سوف لا يكون بالأداء كما أخبرت الرواية بذلك على هذا المعنى. فإذا هذا المحذور الثاني الذي يتحقق لو قلنا بأن الرواية معناها الإخبار والحكاية. الجهة الثالثة إن نفس النقل والضبط في كتب الأحاديث ولو كانت في كتب أحاديث العامة قرينة على كون مفادها حكما إلهيا إما وضعيا وإما تكليفيا، هذه قرينة، لأنه الروايات الواردة في المجامع الحديثية إنما وردت لإثبات حكم من الأحكام. ليش؟ لأن المعصوم عندما يتكلم إنما يكون في مقام التشريع لا في مقام الإخبار والحكاية. فإذا هذه قرينة على أن المعنى المراد منها ليس الإخبار والحكاية وإنما هو إنشاء الحكم. غاية ما هناك يمكن أن يناقش بأن الحكم المستفاد منها هل هو حكم وضعي أم حكم تكليفي. فإذا لهذه الجهات وغيرها لا يمكن حمل الرواية على الإخبار، بل لا بد وأن تكون في مقام الإنشاء وإن كانت بظاهرها جملة خبرية، ولكن المراد منها الإنشاء لا الحكاية، يعني تكون جملة خبرية في مقام الإنشاء. وعلى هذا نقول إن كلمة على اليد خبر مقدم ومبتدأه هو الموصول في قوله ما أخذت، فيكون المعنى على هذا أن المال المأخوذ يكون على اليد وعلى عهدتها. وحيث أن الظرف وهو كلمة على لا بد وأن يكون له متعلق، الظرف لا بد له أن يكون له متعلق كما ثبت في محله، ولا يوجد في الكلام متعلق للظرف فلا بد من تقديره. والمحتمل في المقدر المحذوف أمران: الأول أن يكون من أفعال العموم، وهي الأفعال القابلة للانطباق على كل فعل وحدث صدر من الفاعل، كاستقر أو ثبت أو حصل أو تحقق، هاي أفعال العموم التي مرت علينا. فيكون المعنى على هذا الاحتمال لو كان المقدر المحذوف الذي هو متعلق الظرف، إذا كان من أفعال العموم القابلة للانطباق في كل مورد، يكون المعنى الرواية أن المال المأخوذ يكون على اليد مستقر أو ثابت أو حاصل على عهدتها، فيكون الظرف ظرفا مستقرا. دائما إذا كان متعلق الظرف من أفعال العموم يكون ظرفا مستقرا، يعني لازما لا بد منه. فإذا على هذا المعنى شو راح يصير؟ المال المأخوذ يكون على اليد مستقر، يكون على اليد مستقرا نعم، أو ثابتا أو حاصلا على عهدتها، فالظرف مستقر. والاحتمال الثاني للمقدر أن يكون من أفعال الخصوص، أي الأفعال الخاصة التي لا ينطبق بعضها على بعض لأنها متقابلة أو متخالفة، مثل شنو؟ قائم أو قاعد أو ضارب. نعم، كل هذه الأفعال هي أفعال خاصة لا تنطبق إلا في مورد خاص. يعني أنت مثلا إذا قلت زيد على السطح تقدر تقول نائم، ولكن بعد ما تقدر تقول بأنه شنو نعم، لا، إذا نائمون يعني أنت متعلق بأنه عندما قلت زيد على السطح تريد تبين أنه مستيقظ أو نائم. نعم، أو مثلا زيد على السطح قائم، يعني شنو قائم؟ يعني مو نائم وإنما قائم وليس بقاعد. وإذا قلت زيد على السطح قاعد، لذا أريد أقول لكم عدم الانطباق، عندما تقول قائم يعني شنو؟ يعني ليس بنائم وليس بقاعد، وإذا قلت نائم يعني ليس بقائم وليس بقاعد. إذا قلت زيد على السطح قاعد يعني شنو؟ يعني ليس بقائم وليس بنائم، لا تنطبق، بخلاف أفعال العموم يمكن انطباقها على الكل: ثابتون، مستقرون، نعم، متحققون، هاي في كل الأمور قابلة للانطباق. لذا أفعال الخصوص لأنها متخالفة كل واحدة تدل على فد معنى خاص لا يمكن شنو أن ينطبق أحدها على الآخر. زين، فعلى هذا الاحتمال إذا كان المقدر المحذوف للظرف هو من الأفعال الخاصة يكون الظرف ظرف لغو، لأنه لا يمكن أن يكون المعنى أن المال المأخوذ يكون على اليد قائما أو ضاربا أو قاعدا ما له معنى. نعم، فيكون الظرف لأن متعلقه، لأن متعلقه هو شنو؟ هو من أفعال الخصوص، يكون الظرف ظرف لغو ليس ظرفا مستقرا كما لو كان من أفعال العموم. هاي بعد كون تخلونها بذهنكم. فيكون الظرف ظرف لغو. إذا عرفنا ذلك فإن احتمال كون متعلق الظرف المقدر من أفعال الخصوص مع فرض خصوصيته وعدم انطباقه على غيره لأجل التقابل والتخالف كما ذكرنا لا يمكن أن يصار إليه إلا مع الضرورة المقتضية لتقديره ومع فرض عدم الضرورة واستقامة الكلام بدونه لا مجال لتقديره. دائما تقدير أفعال الخصوص لأنها خاصة ومتقابلة لا يمكن أن تجعل شنو هي متعلق الظرف إلا للضرورة، وإلا إذا كان طريق آخر بحيث نقدر شيئا آخر من أفعال العموم لم تصل النوبة إلى شنو؟ إلى أفعال الخصوص. وهذا بخلاف تقدير فعل من أفعال العموم، فلأنه قابل للانطباق على جميع الأفعال والأحداث فإن تقديره لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. وعلى هذا عند دوران الأمر بين التقديرين يكون الترجيح لتقدير أفعال العموم، وحينئذ يكون المعنى أن المأخوذ ثابت ومستقر على اليد حتى تتحقق الغاية وهي الأداء إلى صاحبه. واضح؟ المعنى يكون شنو؟ المعنى يكون مستقيما، أن المأخوذ ثابت ومستقر على اليد حتى تتحقق الغاية وهي أداء المال المأخوذ لصاحبه، فهو معنى مستقيم ومقبول. وأما جعل الظرف لغوا متعلقا بمقدر من أفعال الخصوص مثل يجب، من أفعال الخصوص لأنه يجب شنو يختلف عن شنو عن باقي الأفعال الخاصة، من يضرب، من قائم، من يجوز، فهو احتمال مردود أن يكون المقدر من أفعال الخصوص. أولا لما عرفنا من أن تقدير فعل من أفعال الخصوص خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا مع انحصار الطريق به، وثانيا أنه لا معنى لتقدير مثل يجب في المقام لأنه لا معنى لتعلق الحكم التكليفي بذات المال المأخوذ، فلا بد واضح بأنه بالذات حكم تكليفي بالنسبة إلى الفعل يتعلق بالفعل، وأما أن يتعلق بعين خارجية ها يعني المأخوذ المال المأخوذ يجب، ما يمكن الوجوب أن يتعلق بشنو بالعين الخارجية، وإنما الوجوب بما أنه تكليف يتعلق بماذا؟ بالفعل الاختياري للمكلف. واضح؟ أنه لا معنى لتقدير مثل يجب في المقام لأنه لا معنى لتعلق الحكم التكليفي بذات المال المأخوذ بل لابد من تعلقه بفعل من أفعال المكلفين متعلق بالمال المأخوذ، فلا بد وأن يكون فاعل يجب إما هو رد المال المأخوذ أو حفظ المال المأخوذ. واضح؟ إحنا قاعد نمشي على فد مسيرة لنوصل إلى النهاية. هذا الفعل يجب لابد له من فاعل. الفاعل المتصور هنا أن المال المأخوذ يجب رده على صاحبه، يعني رد هذا المال حتى يؤدى إلى صاحبه، أو يجب حفظه إلى أن يؤدى إلى صاحبه. فلا بد وأن يكون فاعل يجب إما هو رد المال المأخوذ إلى صاحبه أو حفظه من الضياع والتلف حتى يتحقق الرد والأداء. فأعلى الأول يصير معنى الرواية أنه يجب أداء مال الغير المأخوذ منه، وهذا الوجوب يستمر إلى أن يتحقق الأداء وهو في ركاكته، كما تقول تجب الصلاة حتى تصلي. تعبير ركيك، تجب الصلاة حتى تصلي، حتى إذا لا تصلي تجب الصلاة. فإذا أن المال أنه يجب أداء مال الغير المأخوذ منه، وهذا الوجوب يستمر إلى أن يتحقق الأداء، هذا تعبير ركيك. كما تقول تجب الصلاة حتى تصلي. وعلى الثاني إذا كان الفاعل هو حفظ المال، يصير معنى الرواية أنه يجب حفظ مال الغير المأخوذ منه حتى يتحقق الرد والأداء، وهذا المعنى وإن كان يؤدي إلى الحكم التكليفي بالحفظ كما استظهره الشيخ النراقي في صاحب العوائد، فهو وإن لم يكن ركيكا من حيث التعبير إلا أن الظاهر كونه مخالفا لما تكون الرواية في مقام بيانه وإفادته. الرواية ما تريد تقول لنا بأنه من أخذ مالا من غيره من دون إذن يجب حفظه، هذا شيء مسلم. لا، الرواية تريد أن تؤدينا إلى ما هو أشد من هذا. واضح الكلام؟ وهذا المعنى وإن كان يؤدي إلى الحكم التكليفي بالحفظ كما استظهره الشيخ النراقي في العوائد، وهو وإن لم يكن ركيكا من حيث التعبير إلا أن الظاهر كونه مخالفا لما تكون الرواية في مقام بيانه وإفادته، لأن العرف يفهم من الرواية كونها في مقام بيان أمر أشد وأصعب من مجرد وجوب الحفظ، وذلك لأن وجوب حفظ مال الغير بعد كونه مأخوذا بالقهر ومن دون استئذان المالك فلا يحتاج إلى بيان بمثل هذا التعبير. يعني من أخذ مالا من غيره قهرا ومن دون إذنه يجب حفظه، هذا شيء مسلم واضح. واضح؟ الرواية تريد أن تقول شنو؟ أنه تشدد عليه، يعني من أخذ مالا من غيره من دون إذنه أنه شنو الذي يلزم به؟ هو الضمان، أن يكون ضامنا، مو فقط يجب حفظه، يجب حفظه، هذا من الأمور المسلمة الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان. حتى الذي يأخذ مالا من غيره بإذنه يجب حفظ ماله. ها؟ إذن شنو الفرق إذا أخذ شخص المال بين أن يأخذه بإذنه ويأخذه من دون إذنه؟ الفرق هو أنه لو أخذه بإذنه ولم يفرط فلا ضمان. نعم، ولكن إذا أخذه من دون إذنه حتى وإن لم يفرط فعليه الضمان. هذا هاي النتيجة اللي يريد نوصل لها. زين، إذن لأن العرف يفهم من الرواية كونها ما في مقام بيان أمر أشد وأصعب من مجرد وجوب الحفظ، وذلك لأن وجوب حفظ مال الغير بعد كونه مأخوذا بالقهر من دون استئذان لا يحتاج إلى بيان. بمثل هذا التعبير لوضوح أن الأخذ الكذائي الذي يكون من دون إذن لا يستلزم جواز المعاملة معه معاملة مال نفسه. فالرواية إنما هي في مقام بيان أمر يكون عقوبة على الآخذ قهرا ومن دون استئذان المالك، وهو اشتغال الذمة وكون المال على عهدته وضمانه له بنحو الحكم الوضعي. فإن أمثال هذه العبارة تفيد اشتغال الذمة، كما لو قيل لزيد على عهدتي كذا وكذا، بمعنى انشغال ذمتي وضماني لكذا وكذا. والحاصل طبعا البحث ممل لأنه تقدير وكذا، ولكن النتيجة أنه نعم حمل الرواية على الحكم التكليفي لم يكن خارجا عن المحاورة والعرف، ولكن هل العرف يدل على خصوصه؟ لا، العرف يقول نعرف من هذه الرواية. لماذا؟ لأنه هذه الرواية لو حملناها على وجوب الحفظ وهو الحكم التكليفي من دون الضمان الذي هو حكم وضعي لما كان هناك فرق بين ما أخذ بإذن المالك استعارة مثلا وبين ما أخذ قهرا ومن دون إذنه. في كلاهما يكون شنو؟ الحفظ موجود. فلا بد وأن يكون هناك فرق بين المأخوذ بإذن مالكه وبين المأخوذ من دون إذنه. الفرق هو شنو؟ الضمان وعدمه. هناك إذا كان مع عدم التفريط نعم لا ضمان، ولكن هنا لأن المأخوذ من دون إذنه حتى مع عدم التفريط يكون ضامنا وفي عهدته. هذا هو المعنى المراد من الرواية. والحاصل أن الظرف في الحديث ظرف مستقر مرجعه إلى استقرار وثبوت نفس المال المأخوذ على عهدة ذي اليد حتى تؤديه، فإن هذا المعنى لا يحتاج إلى إضمار ما هو خلاف الأصل كما ذكرنا، هو بحد ذاته معنى متعارف عند العرف من أمثال هذا التعبير، فلا محيصة من حمل الرواية عليه، وأن الرواية تدل على الحكم الوضعي لا التكليفي. شوف احنا بإمكاننا أن نجي إلى النتيجة بأنه يدل على الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، ولكن هذه النتيجة لها مقدمات مقدماتها هذا الطريق الذي سلكناه ووصلنا إلى هذه النتيجة. فإذا الرواية تدل على الحكم الوضعي لا التكليفي فقط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.